بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده بكل ما حمده به أجل حامديه عنده وأصدق عابديه في عبادته، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فنصوص الشريعة دلت على أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه الخير لهم في الحال والمآل، وما يحقق لهم المصلحة في الدنيا والآخرة. فليس لله عز وجل حاجة في عبادة العباد، والعباد كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فليس لله عز وجل حاجة في طاعة المطيع، ولن تضره معصية العاصي، ولكنه سبحانه شرع من العبادات ما يحقق للعباد المصلحة في حالهم ومآلهم. وهذا ظاهر في النصوص فيما يتعلق بعموم أحكام الشريعة وفيما يتعلق بآحاد أحكام الشريعة. انظروا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. لاحظوا، قرأ القرآن وعمل بما فيه، أي جمع بين العلم والعمل. هذه هي حقيقة الهداية، كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم الذين علموا ولكن عملوا بضد ما علموا، ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل. يقول ابن عباس: تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، أي جمع بين العلم والعمل، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فهو في الدنيا على هداية وهو في الآخرة في سعادة. وأما من أعرض عن ذكر الله فإنه على الضد من ذلك، يضل في هذه الدنيا ويعيش فيها معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فيسأل: قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالله جازاه بجنس ما عمل، فهو قد أعمى قلبه وبصره عن الهدى فأعماه الله عز وجل في الآخرة. لو نظرنا لآحاد أحكام الشريعة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن فريضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فظاهر من هذه الآية أن الصلاة تحقق المصلحة للعباد، ومن ضمن ذلك، من ضمن تلك المصالح، أنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، تنهاهم عن كل ما فحش من الذنوب والمعاصي وكل منكر مما لا يقره الشرع. وأيضا يجتمع إلى ذلك كون هذه الشريعة تنهى عن البغي، بمعنى تظالم العباد وعدوان بعضهم على بعض. يقول بعض العلماء، وهو ابن عاشور من علماء المالكية المتأخرين رحمه الله، يقول: استقراء أدلة الكتاب والسنة، بمعنى تتبع أدلة الكتاب والسنة، يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة منوطة بحكم راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد. يعني كل ما تتبعنا آية من الآيات أو حديث من الأحاديث يتعلق بحكم من الأحكام، وجدنا أنه يحقق المصلحة للعباد في الحال والمآل. إذن الهدف الأساس من هذه الشريعة أن الشريعة جاءت مستهدفة إسعاد الفرد والجماعة وتحقيق الصالح للفرد والجماعة في الحال والمآل. والقرآن والسنة كما ذكر ابن القيم وغيره مملوءان بالحكم، مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح. فلو أن يقول هو رحمه الله لو أن في القرآن 100 موضع أو 200 لسقتها، ولكنها أكثر من ذلك بكثير، أي تعز على الحصر، ولو أفرد فيها مؤلف مستقل لما كفى. المهم الشريعة كلها مصالح، إما تجلب للعباد مصلحة وإما تدرأ عنهم مفسدة، إما تجمع يجمع الحكم الواحد بين جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. ولذلك كما جاء عن بعض الصحابة إذا قرأت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فانظر ماذا بعدها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا تأمل وصايا القرآن فلا تجد إلا خيرا يحثك الله عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الزجر والحث. هنا أيها الإخوة أحب أن أبين أمرا، وهو أن الحكم لا تنحصر، بمعنى أنه قد يكون للحكم الواحد أو يكون لشرع الحكم الواحد من الحكم ما لا يستطيع العباد حصره، بمعنى أنك لو نظرت لفريضة من الفرائض لوجدت الحكم التي من أجلها شرعت هذه الفريضة كثيرة جدا، بل ربما تتفاوت بحسب أو تتعدد بتعدد الأحكام الجزئية لهذه العبادة. يعني انظروا مثلا في الصلاة، الصلاة الحكم من فرض الصلاة ذاتها كثيرة. لو نظرنا للحكمة مثلا من قول الله أكبر، هذا اللفظ لماذا قيل الله أكبر ولم يقل مثلا سبحان الله أو غير ذلك من الألفاظ، لوجدت وراء ذلك حكما كثيرة. لو نظرت في السجود أو الركوع أو قول سبحان ربي العظيم في حال السجود أو سبحان ربي الأعلى في سبحان ربي العظيم في حال الركوع أو سبحان ربي الأعلى في حال السجود لوجدت أيضا حكما من هذا الفعل. لو نظرت لصلاة الجماعة لوجدت حكما، وهكذا. المهم أن نعلم أن الحكم تتعدد، وإذا كانت تتعدد فإنه قد يعرفها بعض العباد وقد يجهلها وقد يجهلونها، وقد يطلع أو قد يرد بيان الحكمة في نص الشريعة وقد لا يرد. مثلا في الصيام ورد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها لعلكم تتقون، فجاء بيان هدف من أهداف أو غرض هو الغرض الرئيس من شرع الصيام وهو تحقيق التقوى. المهم أن الحكم تتعدد وقد تعلم وقد تخفى، وبهذا قد تعلم في زمان وقد كانت من قبل مجهولة. فالصيام مثلا قد يظهر من الأبعاد أو الحكم المتعلقة به في زمن من الأزمان، مثلا في الحكم المتعلقة بالصحة مثلا ما لم يكن معلوما من قبل. على أي حال صيام رمضان واحد من هذه الفرائض التي شرعها ربنا عز وجل وأمرنا بها كما أمر بها السابقين وكتبها علينا كما كتبها على السابقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فالصيام إذن فرض من الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. بهذا ننتقل إلى تطبيق ما تكلمنا عنه قبل قليل من الحكم التي من أجلها الحكم التي لأجلها يشرع العمل، فنطبق هذا على الصيام. فنقول إن الصيام كما سبق أن قلت شرعه الله عز وجل لحكم بالغة. وهنا أحب أن أذكر بأمر وهو الربط بين اسم الله والعلم بالله سبحانه وتعالى وأنه الحكيم سبحانه وتعالى والحكمة من التشريع. فنحن نعلم أن لله عز وجل الحكمة البالغة في أمره وشرعه وفي قضائه وقدره سبحانه وتعالى. فالله حكيم، فكل ما شرعه الله سبحانه وأمر به أو قدره على خلقه فهو على وفق الحكمة، حتى لو لم يظهر للعباد وجه هذه الحكمة. وأنا أضرب لكم مثلا لا يتعلق يعني ليس له تعلق بربنا عز وجل، لكن في تصرفات العباد. فالعباد قد يرون فعلا من الأفعال في مبادئه وفي مظهره ليس حكمة لكنه حكمة. مثل لو أن إنسانا أصيب بما يعرف اليوم بالغرغرينة أو الآكلة كما كانت تعرف قديما، وهو أن تتآكل قدمه، فلو تركت أو يده فلو تركت لتآكل جسده كله ولمات. لو أن طبيبا قرر قطع هذه اليد أو هذه الرجل، لو نظرت في الفعل في حد ذاته هل هو حسن أو محمود؟ الفعل في حد ذاته قطع اليد، ايش تقولون؟ ها، الفعل في حد ذاته قطع يد إنسان طيب أو ليس بطيب؟ ليس بطيب، لكن قطعه هذا الإنسان، قطع يد هذا الإنسان لحماية بقية جسده، ها، أمر حسن لأنه يحقق مصلحة للإنسان. فكذلك العباد قد يرون صورة الفعل في أعينهم ليست مقبولة مع أن الفعل أو ليست مرضية مع أن الفعل يحقق مصلحة لهم في الحال والمآل. على أي حال، ينبني على هذا أيضا قبل أن نطبق أو نذكر حكم الصيام، ينبني على هذا أن الإنسان إذا علم أن ربه حكيم عليم فهو يسلم لحكم الله ويعلم أن هذا الحكم جاء على وفق الحكمة ولو جهلها هو، فلا يتهم ربه وإنما يتهم إيش؟ نفسه. فإذا حكم الله بحكم لا يرفض ذلك الحكم أو يتعجب منه أو يستنكره، وإنما يقبله لأنه يعلم أنه صادر من حكيم عليم. ولذلك بعض الأشياء بعض الناس يستغرب منها، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب، في بعض الروايات فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. هذا الفعل، هذا الفعل قد يكون عند بعض الناس أو هذا الحكم أقصد قد يكون عند بعض الناس مستغربا، ولكن لا تتهم ربك وإنما اتهم إيش؟ نفسك، فإنما أوتيت من قبل جهلك، وإلا فلله عز وجل الحكمة البالغة. ويظهر في زمن ما لم يكن معلوما في زمن، ونحن إذا تأملنا وجدنا في أن بعض الأبحاث في الزمن الحديث بينت بأن في لعاب الكلب نوعا من أنواع الجراثيم لا يمكن تطهيره بوسيلة متاحة، لاحظوا، بوسيلة متاحة لجميع البشر في أي وقت إلا يعني إلا بهذا التراب، يعني ما في وسيلة متاحة، الماء لا يكفي وإنما يحتاج إلى وسيلة زائدة. قالوا كما ثبت في بعض الأبحاث الطبية لا يمكن إلا بأن يدخل التراب في التنظيف مع الماء. المهم أننا نلتزم بالعبادة ونقوم بالأمر ونعلم أن الله حكيم في أمره كما هو حكيم في شرعه وقدره. لكن إذا علمنا الحكمة فذلك كما يقال نور على نور، فنحن وصلنا إلى العلم بالحكمة من أمر الله عز وجل أو نهيه سبحانه وتعالى، وهذا يحقق المصلحة، فنشعر بلذة العبادة وحلاوتها وما تحققه من المصلحة مع التزامنا بأمر الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا في آيات الصيام أيها الإخوة الأحباب لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو المقصد الأسمى لمشروعية الصيام، لأن الصيام عبادة من العبادات يتقرب بها الإنسان لربه، يترك فيها محبوباته ويقمع شهواته ويضبط نفسه في تناول هذه المحبوبات، في الامتناع عن تناول هذه المحبوبات، يضبط نفسه مع مراقبة الله سبحانه وتعالى. فهو في بقية العبادات أو في سائر تصرفاته قد يراه البشر، ففي الصلاة نحن نرى بعضنا أو يرى بعضنا بعضا يصلي، وفي الزكاة يعلم لو لم يعلم إلا الفقير بما تؤدي إليه من الزكاة لكفى. فكل عبادة من العبادات تقريبا مشتركة، يرى الناس تصرف هذا الإنسان في تقربه إلى الله سبحانه. أما الصيام فإنه سر بين العبد وربه، فقد يختفي الإنسان فيطعم ويشرب، بل قد ينوي في قلبه أنه ليس بصائم، وقطعه للصيام بمجرد أن النية كاف في قطع الصيام. فالمهم أن الصيام يحقق شيئا لا تحققه أو لا يتحقق في أو يظهر على التمام في مثل الصيام من العبادات. فالصيام إذن عندما يدع الإنسان طعامه وشرابه لأجل الله سبحانه وتعالى يحقق هذه التقوى في نفسه، لأنه لا يراقب أبا ولا أخا ولا مديرا ولا صديقا ولا ينظر لشيء، وإنما يراقب ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عن الصيام: هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، لأن الله عز وجل قال فيه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك لمحبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة كالشرب ونحوه، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ولهذا فإن من تقوى العباد لربهم سبحانه وتعالى وإحساسهم بمراقبته عز وجل أنهم لو ضربوا ضربا على الإفطار لم يقبلوا ذلك، فلما وقر في قلوبهم من كراهية الله عز وجل أن يفطر العبد في نهار رمضان أو أن يأتي مفطرا من المفطرات. فمن علامات الإيمان وتحقيق تقوى الله في القلب أن يكره العبد ما يكرهه ربه سبحانه وتعالى، وأن يقف عند حدود أمره ونهيه، ليس عليه في ذلك من رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت قبل قليل أظهر ما يكون في رمضان. بل إن التقوى تتحقق كما ذكر ابن القيم قبل قليل بإيثار محبوبات الرب على محبوبات النفس، خاصة أن الطعام والشراب والجماع من شهوات أو الشهوات الرئيسة عند الناس. فإذا أراد الإنسان أن يتدرب ويصل إلى مرتبة التقوى الحقيقية بأن يكون عمله مقصودا به تحقيق مرضات الله سبحانه والوقوف عند أمره ونهيه، فلينظر ذلك في الصوم، فإن الصوم تتحقق فيه التقوى أبلغ ما تتحقق. إذن الصيام كما ذكرت من أعظم حكم التحقيق التقوى فتكون فيكون الصيام محققا لهذه التقوى. يقول ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكه، حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومكسبه. والحقيقة وأنا أقرأ هذه الكلمة لميمون بن مهران تذكرت حال الناس وأسئلتهم في رمضان، فهذا يأتيك فيقول بلعت ريقي، وهذا يقول بلعت، من شدة إيش مراقبته إيش لنفسه، وهذا يقول بلعت نخامة، وهذا يقول تطيبت أو شممت رائحة بخور، وهذا مما يدل على أن عنده أن قلبه امتلأ بحس من التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الحس لو صحب الإنسان في حياته كلها لاستقام أمره على مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاجعل من صيامك طريقا لتقواك لربك في كل أحوالك، بمعنى كما أنك وقفت عند رائحة دخان شممتها أو بخور شممته أو دخان طعام شممته أو نخامة أو ريق بلعته ووقفت عند ذلك، فتذكر أن من تقوى الله عز وجل أو أن من أعظم التقوى أن تقف عند عن الحرام في المطعم والمشرب كأكل الربا أو نحو ذلك. المهم أن الصيام يحقق للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا حكم فرض الصيام تحقيق تزكية النفس، ومعلوم أن تزكية النفس طريق للفلاح. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومما هو ظاهر في الآية أو في الآيتين أن الله قال قد أفلح من زكاها، معناها الذي يزكي نفسه من هو؟ الإنسان. طيب كيف يزكي نفسه؟ بإتيانه الطاعات ووقوفه عن المحرمات. وقد يدسي نفسه بمعنى يفسدها، وهذا بإتيانه المحرمات وتركه للواجبات. فمن منافع الصيام الجليلة أنه يحقق تزكية النفس، بمعنى تطهير هذه النفس الإنسانية من أدوائها الرذيلة. وهذه الأخلاق الرذيلة أو الأشياء المدسية للنفس هي في الحقيقة تكون بسبب وسوسة، بأسباب منها وسوسة الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وجاء في بعض الروايات وإن كان للعلماء كلام فيها وأنه ليس لها أصل، قال: فضيق مجاريه بالصيام. ولكن وإن لم تصح هذه الرواية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يبين به أن الشيطان أو أن وسوسة الشيطان وكيده قريبة من الإنسان، وأنه كلما أطاع العبد ربه ضيق على الشيطان مجاريه في النفس. الصوم في الحقيقة أنه يسكن هذه النفس الأمارة بالسوء ويجعلها مائلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. بل إن في امتناع العبد عن الطعام والشراب كسرا لتطلع النفس إلى المحرمات، فتجد أنت من نفسك أنك في حال الصيام أقرب إلى زكاة النفس، وامتناعك عما يحرم الله أقرب إلى نفسك. وعلى أي حال، النفس إذا أو الإنسان إذا شبع، كلما زاد شبعه من الدنيا، سواء كان شبع البطن أو شبعه من المال أو نحو ذلك، يزداد بطره إلا من رحم الله عز وجل. والصيام يكسر هذا هذه الثورة من ثورات النفس، فإذا جاعت النفس كان ذلك من أسباب صفائها وإزالة الكدر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ربنا عز وجل لا يريد من العباد مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، أي ليس له نصيب إلا أنه جاع وعطش، لم ينتفع به في تزكية نفسه وتطهيرها من مما حرم الله سبحانه وتعالى. معناه أنه لو فقه حقيقة الصيام لدفعه ذلك إلى الامتناع عن ما حرم الله، فرغ ارتقت نفسه وزكت بسبب بعدها عما حرم الله عز وجل. خذوا أيها الإخوة، من الأشياء المفسدة للنفس أو المبعدة لها عن زكاتها وطهرها الغيبة والكذب، وهما من آفات الألسن. هاتان الخصلتان تفسدان الصيام وتضران به كثيرا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان وهو صائم يزكي نفسه بالامتناع عن الغيبة وعن الطعن في الناس والكذب ونحو ذلك. على أي حال، الإنسان ما صام لله سبحانه وتعالى وصدق في صيامه وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك الصيام زكت نفسه وارتفعت إلى مقام الطهر أو إلى درجات الطهر أو في درجات الطهر بسبب بعدها عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أيضا حكم الصيام تذكر الفقراء ومواساتهم، فإن العبد إذا نظر في الصيام وجد أنه يربط بينه، أي بينه وبين إخوانه من الفقراء والمساكين. فمن فوائد الصيام أن يذوق العبد طعم الجوع والحرمان، فيستشعر ما عليه إخوانه من الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم. يقول بعض أهل العلم: إن العبد لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذه حاله في عموم الأوقات فسارع إلى الرأفة بهم. يعني ما دمت استشعرت حاجتك إلى الطعام والشراب في وقت وجيز، فاستشعر حالة إخوانك الذين يجوعون في عموم أوقاتهم. ولذلك ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف، ذكر أنه لما ذاق أنه لما جاء بعض الناس إلى أحد العلماء فسأله لما شرع الصيام، قال له: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. فذكر حكمة من الحكم، لأجل أن يذوق الغني طعم، ليذوق الجوع لأجل أن لا ينسى إخوانه من الجائع. وعلى أي حال، أصلا تعاليم الإسلام أو أحكام هذه الشريعة ليس الأمر فيها فيما يتعلق بالحكم قاصرا على ذوات الناس، وإنما يتعداهم إلى غيرهم من إخوانهم. ولذلك تجدون أن من حكم الصلاة مثلا في الجماعة تحقيق التآلف بين المسلمين من أهل الحي وهكذا. ففي الصيام مع أنه عبادة خاصة والعبد يفعلها لوحده، إلا أن فيها بعدا اجتماعيا بأن يستشعر العبد حال إخوانه من الفقراء ونحوهم. ولذلك لما ننظر مثلا في حديث عبد الله بن عباس عن أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. طبعا من أسباب جوده في رمضان مدارسته لجبريل عليه الصلاة والسلام، فهو يدارس جبريل القرآن، والقرآن مليء بالحث على مكارم الأخلاق وبيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد كرم الله سبحانه وتعالى دفعه ذلك إلى أن يكرم عباده، لعل الله عز وجل أن ينيله من كرمه. وإذا علم قرأ القرآن وعلم رحمة الله سبحانه، علم أن رحمته عز وجل إنما تنال برحمة خلقه، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا سر كون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سر من أسرار كون النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. ولعل من الحكم أو من أسرار كونه جوا أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، أن جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان بسبب عظمة الوقت والحين الذي هو هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، الشهر الذي أوجب الله عز وجل فيه الصيام. على أي حال، يستحب للناس أن يكونوا من أهل الجود في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى حاجة الفقراء فيه أكثر من غيره، نظرا لتشاغلهم، تشاغل العباد من الفقراء ونحوهم كغيرهم من إخوانهم بالصلاة والصيام. فربما اشتغل الفقير بعض وقته في عبادة ربه، فحق على إخوانه أن يبذلوا جهدهم بأن يعينوه على مصالح دنيا. إذن من حكم الصيام أنه يذكر العبد حاجة إخوانه من الفقراء والمساكين. ولذلك نجد أن العلماء قد استحبوا تفطير المساكين أو تفطير الصائمين ممن ليس لهم قدرة على أو لا يجد الواحد منهم كفايته من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، على أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، فدعت له بطعام فقال لها كلي، فقالت إني صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا. فانظروا مع كونها صائمة صيام نفل، إلا أن إطعامها للطعام أكسبها الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولمن فطر صائما له مثل أجره، مما يدل على فتح هذا الباب من أبواب التعبد لعباد الله أو للخلق. من حكم الصيام أيضا تقوية الإرادة وتحقيق الصبر والمصابرة عملية. يا إخوة، كم من مرة نصح إنسان مثلا على التدخين كلون من ألوان أو كمعصية من المعاصي، بحسبان معصية من المعاصي، فاعتذر بعدم القدرة على تركه. ولكن إذا جاء شهر رمضان ظهرت قوة إرادة هذا الإنسان وأنه قادر على ترك هذا الدخان. ومن أكبر مشكلات الناس القضية المتعلقة بالإرادة، فكثير منا يتمنى، ولكن إذا حزب الأمر وجدت أن ما كان يقوله من قبل ليس إلا مجرد أماني. ومن أكبر العبر ما ذكره الله عز وجل في القرآن عن قوم طالوت، عندما قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فهم لم تمنوا القتال وأخبروا بأنهم ربما تقاعسوا عنه، ومع ذلك قالوا كيف لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بل جاء الاختبار عندما بعث فيهم طالوت ملكا، جاء هذا الاختبار عندما قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. فسقط إذن فريق آخر من هؤلاء، فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فسقط فريق ثالث قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فلم يبقى إلا من هو متصف بقوة الإرادة وبالصبر والمصابرة. إذن المهم أننا لو تأملنا في أنفسنا لوجدنا أن الصيام يربي فينا الإرادة وتمتنع عن أخص الأمور أو أكثر الأمور رغبة عند بني آدم، وهي الطعام والشراب والنكاح، فتجد أنك تمتنع عن هذه الأمور وإرادتك في الامتناع عنها قوية. ومن هنا فإن الصوم مدرسة تربوية للإنسان على تربيه على قوة الإرادة والعزيمة وعلى الصبر والمصابرة. والصيام من الصبر، والله عز وجل قال وإن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الصوم نصف الصبر، معناه أن 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 الصوم له علاقة بهذا المقام من مقامات العبودية، وهو الصبر لله سبحانه وتعالى. إذن من الحاجات الأساسية للناس أن الناس لا تستقيم حياتهم بدون إرادة وبدون صبر ومصابرة، وهذا يشمل الجوانب المتعلقة بالعبادات كما يشمل الجوانب المتعلقة بأعمالهم ودنياهم ومكاسبهم. فلا تستقيم حياة إنسان بدون الصبر، ولكن هذا الصبر الذي أمرنا به أو هذه الإرادة جعل الله لها سبلا لتحقيقها، ومن تلك السبل الصيام. من أيضا حكم الصيام وأسراره أنه يجدد طاقة الإنسان ويوجهه أو يوجه همته نحو العمل. نلاحظ أيها الإخوة أن الناس في إقبالهم على الطاعة في رمضان ليس كحالهم في بقية الأشهر، مما يدل على أن الصيام يجدد فيهم الطاقة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل حتى أيضا لما نتأمل نجد أن الصيام وإن كان يجدد طاقة العبد فإنه يبدأ الصيام والقيام ثم في العشر الأواخر يكون أو يحسن أن يكون إقبال العبد على ربه أشد وأعظم. والواقع عند الناس أنهم يبدأون شهرهم بهمة ثم تتقاعس هممهم ويضعف، ولذلك تجد أن الناس في أول الشهر في بعض الأحيان أو أول العشر أيضا ربما يكون أشد إقبالا من آخرها. ولكن الذي فقه حكم الله عز وجل وعبد الله على نور وبصيرة علم أن الصيام يجدد همته نحو الطاعة ويستمر على هذه الطاعة إلى آخر يوم من هذا الشهر. لئن بدأ الإنسان شهره بهمة وثابة وعزيمة قوية فإن حقا عليه أن تتوثب عزيمته أو همته وأن تتوقد عزيمته في آخر الشهر أشد من توقدها في أوله. بل إن هذا الشهر ليس مجرد امتناع، ولذلك ليس مجرد امتناع عن الأكل والشرب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فيه بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فبينت ارتباط القرآن برمضان. بل في آخر الآيات أيضا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فربط بين الدعاء والصيام أو بين الدعاء ورمضان، مما يدل على أن رمضان ليس وقتا للقعود والركون ومجرد الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو شهر شهر حيوية ونشاط وإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك طاعته عز وجل بتلاوة القرآن وكثرة الذكر والدعاء والإنفاق ونحو ذلك من أبواب القربات. بل إن كثيرا من معارك الإسلام الفاصلة ومن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك في تاريخ المسلمين وقعت في هذا الشهر، فغزوة بدر وقعت فيه، وفتح مكة وقع في شهر رمضان، ومعارك أخرى في تاريخ المسلمين وقعت في هذا اليوم في هذا الشهر العظيم، مما يدل على أن شهر هذا الشهر يجدد طاقة الإنسان ويوجهه نحو العمل، لا أنه مجرد امتناع عن الطعام والشراب. أيضا الصيام يربط العبد بالقرآن، وهذه من حكم كون الصيام شهرا في كل عام. ولذلك كما قلت لكم قبل قليل، الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن في كل سنة مرة، حتى جاء العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام فتدارسه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل مرتين. فهذا الربط بين القرآن ورمضان يدل على أن من حكم فرض صيام رمضان تحقيق هذه الصلة بين الناس وبين القرآن العظيم. من الحكم أيضا تحقيق الصلة بين العباد وبين مقام آخر من مقامات العبودية وهو الدعاء. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن ربنا سبحانه قال في آخر آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو في وسطها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد جاء في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد، وأن للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فكل هذا يدل على أن ثم ربطا بين الصيام ومقام الدعاء من مقامات العبودية، بل هو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا يدل على أن الطاعات بعضها آخذ بحجز بعض، بمعنى أن من أطاع الله سبحانه وتعالى حققت له الطاعة التي أتى بها بصدق وإخلاص لله عز وجل، الرقي إلى مقام آخر من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. الصيام يربط بين الإنسان والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الصيام يربط بين الإنسان والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ذلك أنه كما ذكرت لكم قبل قليل الصوم عبادة سرية بين العبد وربه، فالصائم بإمكانه أن لا يصوم، ولو أفطر لما علم بفطره أحد من الناس، سواء أفطر بمأكول أو مشروب، أو كما ذكرت قبل قليل أفطر بمجرد النية، حتى وإن أمسك طوال اليوم وظهر للناس أنه صائم. فكون الإنسان يمتنع عن المفطرات تقربا إلى الله سبحانه وتحقيقا لرضاه عز وجل مع قدرته عليه خفية، دليل على استشعاره اليقيني بربه سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على أسراره وخفاياه، وأن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية. ولو تأملنا هذا الأمر وسقناه إلى كل طاعة من الطاعات لا ارتفعت درجة عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان وهو يتوضأ أو وهو يغتسل يستشعر رقابة الله عز وجل عليه، وهكذا لو كان يصلي أو يحج البيت أو يزكي أو إلى غير ذلك من الطاعات، لو كان بالفعل يستشعر البعد الإيماني ورقابة الله سبحانه وتعالى عليه لوجد أن عباداته تستقيم على أمر سواء، على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. إذن الصيام فيه ربط، ولذلك بدأت آيات الصيام بالنداء بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فمن مقتضى إيمانكم أن تصوموا لربكم سبحانه وتعالى. فحقيقة الصوم إذن، أو من حكم الصوم إذن، تحقيق هذا الجانب الإيماني في نفوس بني آدم. الصيام أيضا يحقق منافع، وهذه من حكم الصيام أيضا، يحقق منافع اجتماعية للناس. الإنسان إذا صام وأحس بالناس من حوله